أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الانصراف. إذا كانت عندنا كلمة وهذه الكلمة موضوعة لمعنى وهذا المعنى له حصص متعددة، ولكن حين استعمال هذه الكلمة ينتقل الذهن إلى حصة واحدة من هذه الحصص، يعني من ناحية لغوية موضوعة لمعنى عام لعدة، وهذه هذا المعنى ينطبق على عدة حصص، ولكن حين الاستعمال ينسبق الذهن إلى حصة واحدة لوجود بعض الملابسات الخاصة، فيحدث عند الناس أنس ذهني بحصة واحدة من هذه الحصص، بحيث حين استعمال هذه الكلمة ينتقل الذهن إلى هذه الحصة الخاصة، فهنا نقول أن الذهن ينصرف إلى هذه الحصة. وهذا الأنس الذهني بهذه الحصة الخاصة يكون ناتجا من أحد أمرين: الأمر الأول كثرة وجود هذا الشيء في الخارج، فلكثرة وجود هذا الشيء، لغلبة وجود هذا الشيء في الخارج، ينسبق الذهن إلى هذا المعنى الخاص. مثلا الناس الذين يعيشون قرب نهر الفرات أو نهر النيل، عندما يقولون ماء ينتقل الذهن إلى ماء النيل، مع أن الماء موضوع لمعنى عام، ولكن لكثرة وجود الماء في الخارج وهو ماء النيل فالذهن ينتقل إلى هذا الماء. والنحو الثاني لهذا الأنس يكون من كثرة الاستعمال، فهذه اللفظة العامة تستعمل في هذه الحصة الخاصة، فمع كثرة الاستعمال هنا نحن أمام عدة حالات، يعني الناس يستعملون هذه الكلمة العامة في معنى خاص، فقد من كثرة الاستعمال يحدث عندي نقل. تذكرون لفظ المنقول في علم المنطق؟ زين، إن شاء الله تذكرونه. فيصير عندي لفظ منقول مثل لفظ الصلاة، لفظ منقول له معنى بمعنى الدعاء ثم انتقل إلى معنى خاص مع هجران المعنى الأول، فانتقلنا إلى كلمة الصلاة، فحينما نقول الصلاة الذهن ينصرف إلى هذه الركعات ولا ينصرف إلى معنى الدعاء، فإذا قد يحدث عندي نقل، وقد يحدث عندي وضع تعيني الناتج من كثرة الاستعمال بخلاف الوضع التعييني الناتج من تعيين معين. فإذا كثرة الاستعمال أخذنا سابقا أنه يؤدي إلى وضع تعيني، وضع التعيين كلمة موضوعة لهذا المعنى، ذاك يكون أكو موضوع لشيء ثم تنتقل إلى معنى آخر، لكن من كثرة الاستعمال يصير وضع تعيني، يعني يصير وضع لغوي لهذه الكلمة، مثل التعيين، أنا أقول هذه اللفظة وعينها لهذا المعنى إذا كان هناك شخص. أما الناس يستعملون كلمة معينة لا يوجد لها معنى سابق، يضعون هذه اللفظة والناس يستعملون هذه اللفظة في هذا المعنى، فيكون عندي وضع تعيني. فإذا ما في معنى سابق، مباشرة ينتقلون إلى الوضع بدون وجود المعنى السابق. إذا كان عندي معنى سابق انتقل إلى معنى جديد فيكون عندي نقل. والشيء الثالث، كثرة الاستعمال تعطينا علاقة وقرن، هذا القرن الأكيد، بين اللفظ والحصة الخاصة. وهنا تكون عندي هذه العلاقة والقرن تشكل قرينة على إرادة هذه الحصة الخاصة. فإذا تارة قد يكون عندي نقل، وقد يكون عندي وضع تعيني، وقد يكون عندي قرن بين اللفظ والحصة الخاصة بحيث تكون قرينة. فإذا سوف يكون عندي أنس نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة الحصة الخاصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. مر سابقا شو معناه تعدد الدال والمدلول، راجعوا. مثل ماء الفرات، الماء يستعمل في معناه والفرات يستعمل في معناه، فيكون عندي تعدد دال ومدلول. إذن الانصراف قد يكون ناتجا من كثرة الوجود، وقد يكون ناتجا من كثرة الاستعمال. أيهما الحجة؟ هل نستطيع أن نعتمد على كثرة الوجود؟ يعني مثلا إذا وردت رواية ماء، وردت كلمة ماء في رواية، هذا الذي يسكن بجنب ماء الفرات شو يقول؟ يقول أن الماء هنا يقصد به ماء الفرات لكثرة وجود الشيء في الخارج. هل هذا الانصراف يكون حجة أو لا؟ يقول لا، لا يكون حجة. وذاك اللي موجود عند النيل يقول الماء ينصرف إلى النيل، ذاك الموجود عند نهر ثالث سوف يقول ينصرف إلى معنى ثالث. فإذا كثرة الوجود، يعني الانصراف الناتج من كثرة الوجود لا يكون حجة، لا نعتمد عليه. الانصراف الناتج من كثرة الاستعمال نعم يكون حجة، إن إما أن اللفظ يكون منقولا إلى معنى آخر، أو يكون عندي وضع تعيني، أو عندي قرن بين اللفظ والحصة الخاصة، وهذا القرن يشكل قرينة على إرادة الحصة الخاصة. فإذا إذا سمعت عن الانصراف حتى لو قرأت في الكتب الفقهية، أول سؤال يأتي: أي انصراف تقصدون؟ هل تقصدون الناتج من كثرة الوجود أو من كثرة الاستعمال؟ وهني الفقيه اللي ممكن يصير اشتباه بين الأمرين، يصير اشتباه، لأنه من كثرة الوجود فينتقل الذهن ينصرف يقول بالانصراف، لكن هذا قد يكون ناتجا من كثرة الوجود، فيصير عملية اشتباه بين الأمرين. السؤال الآخر نسأل هنا: هل إطلاق اللفظ يتأثر في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية أو لا؟ يعني هذا الإطلاق الذي يكون موجودا عندي ما إطلاق في هذه الكلمة، هل نستطيع أن نقيد هنا بالفرات لأنه موجود في الخارج؟ هذا من خلال كلام السابق يتضح أننا لا نستطيع أن نقيد الإطلاق هنا من كثرة الوجود، فهذا الأنس الذهني بالحصة لا يؤثر في مناسبة اللفظ، ولا يزيد العلاقة بين اللفظ والحصة الخاصة لأنها ناتجة من كثرة الوجود. فإذا الكلمة تظل كلمة الماء مستعملة في معناها العام، و مجرد أنني أعيش بجنب نهر الفرات هذا لا يشكل قرينة لغوية على استعمال كلمة الماء في ماء الفرات في هذه الرواية أو أي رواية أخرى تأتي فيها كلمة ماء. إذن إطلاق اللفظ في الانصراف الناتج من كثرة الوجود لا يتأثر بشيء. في كثرة الاستعمال ماذا نقول؟ هل نستطيع أن نثبت الإطلاق بقرينة الحكمة أو لا؟ أنه لم يذكر قيدا فلا يريد القيد. نقول أن الإطلاق هنا يثبت إذا لا يكون هناك قيد في الكلام، وهذا الأنس الذهني الخاص الناتج من كثرة الاستعمال يكون قيدا في الكلام، فإذا موجود القيد. لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، نقول هنا ذكر القيد فهو يريد القيد، فإذا القيد وإن لم يكن باللفظ ولكن أكو أنس ذهني ناتج من كثرة الاستعمال، فهذا الأنس الذهني كافي لأن يشكل قيدا في الكلام. فإذا خلاصة الكلام في الانصراف أن الانصراف يكون ناتجا إما من كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال، والانصراف الناتج من كثرة الوجود ليس بحجة، والانصراف الناتج من كثرة الاستعمال حجة، والإطلاق في الانصراف الناتج من كثرة الوجود لا يتأثر، والإطلاق الموجود في الانصراف الناتج من كثرة الاستعمال يتأثر لأن هذا الأنس الذهني يشكل قيدا في الكلام. خلاصة الكلام في هذا البحث. الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين: أحدهما أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبت وجودها على سائر الحصص، هذا كثرة الوجود أو غلبة الوجود، والآخر أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة الخاصة. هذا بما هو لفظ، حط شرطتين، شرط قبل شرط بعد، كأنها جملة معترضة، كلام معترض، يعني أو يزيد في علاقته بتلك الحصة الخاصة، حط شرطة صغيرة قبل بما وشرطة صغيرة بعد لفظ، كلام معترف. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، أو تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل، وقد لا توجب ذلك أيضا ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة من اللفظ. ليش قاعد أشكل كلمة خاصة نعت لقرينة؟ بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة من اللفظ، وحط خط تحت خاصة اكتب نعت لقرينة، حتى لما تقرأ تبحث عن الموصوف. فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة عليه. على شنو؟ على القيد. حط خط تحت الضمير اكتب فوق القيد، حتى لا تبحث عن مرجع الضمير فيما بعد. الإطلاق المقامي، أي تفضل. أي قيد مو شرط يكون مذكور في الكلام، يعني القيد موجود مع الكلام حتى إن لم يكن عبارة عن لفظ، حتى لو ما في لفظ. مثل الآن لما تتكلم اشتريت الفرس فبعت الفرس، وهذه ألف واللام أكو أنواع منها. أي فرس تقصد؟ هذا الفرس الذي مر سابقا في كلامي. فإذن هناك إذن كلام سابق ويكون قرينة على هذا الكلام اللاحق، أحيانا لا، القرينة والقرائن مختلفة، تارة تكون قرينة لفظية وتارة قرينة حالية كما مر سابقا. فإذا القرائن الحالية المقامية أيضا تعتبر قرائن حتى لو لم يكن أو لم تكن هذه القرائن عبارة عن ألفاظ، فأنت في مقام معين تتكلم ببعض الكلمات، هذا المقام يشكل قرينة. كما إذا كان الإمام عليه السلام في مجلس الخليفة، إذا تكلم بكلمات لوجوده في هذا المقام نفترض التقية، إذا أتى ببعض الكلمات وهناك روايات مخالفة فنعلم أنه هنا في مورد التقية، وما في الكلام أن الإمام يقول أنا الآن في موضع التقية، من كلامه نعلم من أنه لوجوده في هذا المقام، إذن نفترض أنه تقية، فهنا يوجد قيد في الكلام، وهذا القيد قيد حالي مقامي مو قيد لفظي. الإطلاق المقام، عندنا نوعان من الإطلاق، الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، هذا اللي مر في الكلام السابق في الإطلاق. الإطلاق الإطلاق في الإطلاق اللفظي، لم يذكر قيدا في الكلام فلا يريد القيد، يعني في اللفظ لم يذكر قيدا في الألفاظ فلا يريد هذا القيد، إذن كلامنا هناك في الإطلاق اللفظي. ما معنى الإطلاق اللفظي؟ نعرف الحالات السابقة التي ناقشناها بعبارة أخرى حتى نفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي هو يقصد هذا، أنه توجد عندنا صورة ذهنية في ذهن المتكلم، صورة واحدة، المتكلم يريد أن يعبر عن تلك الصورة، المتكلم يستطيع أن يقيد هذه الصورة بقيود مختلفة. مثلا إذا قال محمد يستطيع أن يقول محمد القائم، فتوجد في ذهني صورة محمد مثلا، نشك أن هذا المتكلم يريد أن تكون صورة محمد مقيدة بشيء أو لا، فنأتي إلى الإطلاق، نقول أنه قال جاء محمد فلم يذكر قيدا لهذه الصورة الذهنية، يعني من خلال الألفاظ ننتقل إلى الصورة الذهنية، لم يذكر في الكلام قيدا يقيد تلك الصورة، فنعلم أن تلك الصورة مطلقة من أي قيد. فإذا في الإطلاق اللفظي عندي صورة واحدة والمتكلم يريد قيدا أو لا يريد، فمن خلاله لم يذكر القيد لتلك الصورة فنعلم أن تلك الصورة مطلقة. طبعا وذكرنا الشرط السابق أن المتكلم يكون في مقام تمام، في مقام بيان تمام مراده بكلامه، هذا الشرط يمشي دائما مع الإطلاق اللفظي، أنه ذكره الشهيد هنا أيضا. ولماذا سمي باللفظي؟ لأنه مرتبط بعالم الألفاظ. بعبارة أخرى يقول الشهيد، يراد بالإطلاق اللفظي نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية الواحدة التي يتحدث عنها المتكلم. مرة ثانية، يراد بالإطلاق اللفظي نفي شيء لو كان موجودا لكان قيدا في تلك الصورة الذهنية الواحدة. الإطلاق المقامي يراد بالإطلاق المقامي نفي شيء لو كان موجودا لكان صورة ذهنية ثانية. تبين الفرق؟ هناك عندي صورة واحدة وتوجد قيود على الصورة الواحدة. في الإطلاق المقامي هذا الشيء الذي أريد أن أنفيه لو كان موجودا لكان صورة ذهنية ثانية، مو نفس الصورة السابقة، مو قيد على الصورة الوحيدة، وإنما تكون عندي صورة أخرى. خلنا نضرب مثال. إذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة والركوع جزء والسجود جزء ولم يذكر السورة، فهل إذا لم يذكر السورة في الكلام هل نستطيع أن نقول أو لنفرض أننا نأتي نسأل هل قيد هذا المركب بالسورة أو لا؟ تقول أنه لم يقيد بالسورة بعد الفاتحة. فإذا معنى ذلك أن السورة تكون جزءا من المركب، كونها جزءا من المركب قيد. يعني عندي عدة صور، عندي الفاتحة صورة، الركوع صورة، والسجود سورة. هذا الذي نفيته لو كان موجودا سيكون قيدا في صورة من الصور أو صورة جديدة؟ صورة جديدة، صورة السورة. واضح؟ فإذا في الإطلاق اللفظي أنفي القيد في الصورة الواحدة، في الإطلاق المقامي أنفي القيد الذي يكون صورة هو بنفسه، صورة جديدة لا قيد في صورة سابقة. فإذا هو لم يذكر السورة فلا يريد السورة كصورة مستقلة في ذهنه. أيضا هنا عندي شرط، هناك لابد أن أحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. في الإطلاق المقامي لابد أن أحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء المركب، فصار عندي مركب في الإطلاق المقامي. في الإطلاق المقامي عندي مركب وأريد أن أنفي جزء من المركب، هذا الجزء يمثل صورة، صورة تامة كاملة. أما في الإطلاق اللفظي فأنفي القيد الذي يكون قيدا للصورة الوحيدة. إذن فرقوا بين الأمرين، ما هو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ هذه الفروقات التي أتت من خلال الكلام. فإذا أتت رواية عندنا تقول الفاتحة جزء والركوع جزء، هل أستطيع أن أستدل بهذه الرواية أن السورة ليست واجبة في الصلاة أو لا؟ شوف الشرط، هل نحن نحرز أن الإمام عليه السلام حينما قال هذه الرواية هو في مقام بيان تمام أجزاء المركب أو لا؟ ما نستطيع أن نحرز ذلك، قد يكون من باب المثال، من باب المثال أنه ذكر بعض أجزاء الصلاة مو كل الأجزاء. فإذا قال الفاتحة جزء والركوع جزء والسجود جزء وما قال أن هذه هي الأجزاء الوحيدة، ماكو في الرواية هذه الكلمة أو هذا المعنى. فإذا مجرد استعراض الإمام عليه السلام لأجزاء من الصلاة لا يعني ذلك أن هذه الأجزاء هي الأجزاء الوحيدة فقط، فقد يكون الإمام في ذكر بعض أمثلة أجزاء الصلاة. وكيف نستطيع أن نحرز أن الإمام عليه السلام يكون في مقام بيان تمام أجزاء المركب إذا السائل سأله؟ نفرض أتى سائل وسأل الإمام ما اذكر لي جميع أجزاء المركب أجزاء الصلاة، فقال الإمام عليه السلام كذا وكذا وكذا وكذا، على أساس السؤال هناك قرينة أن الإمام الآن في مقام بيان تمام أجزاء المركب لأن السائل سأله هذا السؤال. أما إذا لا يوجد عندي سائل ولا توجد عندي قرينة إذن لا أستطيع أن أحرز أن الإمام في مقام بيان تمام أجزاء المركب. واضح الفرق في الاستدلال بالرواية؟ خلنا نطبق هذا المقدار. الإطلاق المقامي، الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الإطلاق اللفظي تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته، نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها يعني عن الصورة، كان مقتضى الظهور الحالي السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب ما عدم ذكره للقيد هو الإطلاق، كان مقتضى هو الإطلاق، اسم كان مقتضى وخبر كان الإطلاق لأنها صارت عبارات فاصلة، يعني كان مقتضى الظهور الحالي هو الإطلاق. فإذا صارت عبارات طويلة الإنسان ما يعرف هذا وين يرجع. فإذا عندك اسم كان مقتضى والخبر هو الإطلاق، فمقتضى الظهور الحالي هو الإطلاق، وهذا هو الإطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول اللفظ. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ. فإذا فلا يراد هذا نقله يصير إلى الإطلاق اللفظي أنه يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية، فإذا هذا يصير تعريف الإطلاق اللفظي لأن هنا لا يراد هذا فهناك يراد. إذا لا يراد هذا ماذا يراد؟ وإنما يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر. فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة أو في الصلاة والركوع جزء فيها والسجود جزء فيها إلى آخره وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا كان هذا إطلاقا مقاميا. نستطيع هنا أن نقول في الإطلاق اللفظي عندي عدم لحاظ القيد، الإطلاق في الإطلاق اللفظي عدم لحاظ القيد، في الإطلاق المقامي عدم لحاظ الصورة. فهناك عدم لحاظ القيد في الصورة، في الإطلاق المقامي عندي عدم لحاظ الصورة بكاملها مو فقط قيد في هذه الصورة. شرط الإطلاق المقامي، ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة يعني أجزاء المركب. تحت الصلاة حط خط اكتب فوق المركب. إذا نستطيع أن نجعل شرط مشترك بين الإطلاق اللفظي والمقامي أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام المراد فتمام المراد تارة تمام مراده بكلامه، تمام مراد أو تمام أجزاء المركب، نسميه تمام المراد، المراد الجدي له، حتى نشمل الاثنين تحت عنوان واحد. شرط الإطلاق بشكل عام أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام المراد. تمام المراد تارة يكون قيد في صورة، وتارة يكون صورة مستقلة. أي ما يصير إطلاق؟ ما دقت من يصير تبعيضي بعد. لا مثل هذا الركوع السجود جزء وكذا جزء وكذا جزء. ما يعتبر. تقدر إذا أثبت لوجود قرينة أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد نعم. إذا ما عندك قرينة فما تستطيع أن تثبت. فإذا قلنا أكو رواية من هذا النوع، هل تستطيع أن تثبت أن الإمام في مقام بيان تمام المراد؟ نقول ما نستطيع إلا إذا أكو قرينة كسؤال السائل مثلا، أو أن الإمام عليه السلام هو يبدأ يقول الآن أذكر جميع الأجزاء 1 2 3 4 5. فإذا لابد من وجود قرينة في الكلام. فإذا لا توجد القرينة على أن المتكلم يقصد جميع أجزاء المركب، فلا أستطيع أن أقول بأنه يريد جميع أجزاء المركب. فإذا الشرط لابد أن يحرز أولا حتى نستطيع أن نأتي ونثبت الإطلاق، سواء إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي. ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء المركب، إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها. عدم ذكره بأن السورة جزء لا تكشف عن عدم جزئية السورة، فعدم ذكره لا يدل على عدم إرادته. وما ذكر، ولكن عدم ذكر أن هذا جزء لا يعني أنه لا يريده، وقد يريده، ولكن لم يذكره لأنه في مقام بيان بعض المراد لا في مقام بيان تمام المراد. فإذا نعم هو في مقام، ولكن لا يكون في مقام ذكر كل أجزاء المركب، في ذكر بعض الأجزاء. ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك أنه في مقام بيان تمام أجزاء المركب، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام، والقرينة مثل سؤال السائل، أو أن الإمام هو بنفسه يقول أنا الآن في صدد استعراض جميع أجزاء المركب. فإذا نأتي إلى سؤال السائل، لو أن السائل قال هل الفاتحة جزء من الصلاة؟ فقال الإمام الفاتحة جزء والركوع جزء. سؤال السائل هو سأل عن جزء واحد، والإمام عليه السلام ذكر هذا الجزء واستعرض بعض الأجزاء الأخرى. فإذا من سؤال السائل لا نستطيع أن نحرز أن الإمام في مقام بيان تمام أجزاء المركب. نعم ذكر مثالا وذكر أمثلة أخرى أيضا، ولكن إذا كان سؤال السائل أنه ما هي جميع أجزاء المركب، فإذا أجاب الإمام نعرف أنه الآن يذكر جميع أجزاء المركب. فإذا لابد من وجود قرينة على أنه في مقام بيان تمام المراد. فإذا لا توجد مثل هذه القرينة فلا أستطيع أن أستدل بالإطلاق. ثم يأتي لذكر الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، هذا مر من خلال الكلام. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية حط واحدة. كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية واحدة، فلا تزيد الصورة الذهنية الواحدة التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. يذكر اللفظ، اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على هذه الصورة الذهنية الواحدة. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب، يريد استيعاب جميع الأجزاء. إذن في اللفظ نعم، في عالم الألفاظ عندما تقول محمد فأنت تقصد صورة محمد، تمام، هذه الصورة الوحيدة. لكن من يستعرض الأجزاء لا يعني أنه يستعرض جميع الأجزاء. بعض تطبيقات قرينة الحكمة. الأمر يدل على الوجوب. كيف نعرف أنه يدل على الوجوب؟ عن طريق الوضع. الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، وهذا الظاهر من وين نعرف؟ من اللغة، من الوضع. فإذا بالوضع، إذا رأينا رواية فيها كلمة أمر صلي، فالفقيه يقول صلي فعل أمر، والأمر يدل ظاهرا على الوجوب، فإذا صلي يدل على الوجوب، معنى ذلك وجوب الصلاة. البعض قال ليس عن طريق الوضع بل عن طريق الإطلاق. إذا تارة نأتي عن طريق اللغة والوضع، وبعض الأصوليين قالوا لا، مو عن طريق الوضع بل عن طريق الإطلاق. فمن خلال الإطلاق نعرف أنه يريد الوجوب لا عن طريق الوضع. دليله يقول الطلب غير الوجوبي طلب ناقص، الطلب الكامل هو طلب الوجوب. الطلب على نحو الوجوب يكون طلبا تاما، الطلب غير الوجوبي يعني الطلب الاستحبابي يكون طلبا ناقصا. هذا التحديد في الطلب يكون تقييدا. واجه تسلسل الأفكار. وما عدم نصب قرين على التقييد يثبت الإطلاق، فهو لم يحدد هذا الطلب، فإذا لم يحدد الطلب فهو يريد الطلب التام عن طريق تطبيق الإطلاق وقرينة الحكمة. فإذا معنى ذلك أنه يريد الطلب المطلق، والطلب المطلق هو الوجوب، لأن الطلب المقيد هو الاستحباب، فيكون الطلب المطلق هو الوجوب. فإذا بدل ما يقول أنه عن طريق الوضع أتى وقال عن طريق تطبيق الإطلاق وقرينة الحكمة أنه لم يذكر القيد الذي يدل على الاستحباب فهو يريد الوجوب. ثم أتى إلى ذكر أقسام الطلب. هنطبق هذا المقدار. يدل الأمر كما تقدم على الطلب وأنه على نحو الوجوب، يعني عن طريق الوضع كما تقدم، كما تقدم سابقا أن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب عن طريق الوضع. وقد يقال بهذا الصدد إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع، وإنما هي يعني دلالته بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الطلب غير الوجوبي يعني الاستحبابي طلب ناقص محدود. ليش ناقص؟ لأن أنت ما مطلوب منك أن تقوم به، يعني نقول طلب لازم تأتي به، فإذا لا تأتي به يعني مو واجب أن تأتي به، فيكون طلب ناقص. وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق ويثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب. يأتي الآن إلى ذكر أقسام الطلب. القسم الأول الطلب النفسي والغيري، القسم الثاني الطلب التعييني والتخييري، والطلب الثالث الطلب العيني والكفائي. الفرق تعرفونه ولا يحتاج اشرح؟ بشكل سريع، الطلب النفسي طلب الشيء لنفسه، الطلب الغيري طلب الشيء من اجل غيره، الطلب التعييني طلب شيء معين، الطلب التخييري طلب احد الاشياء على سبيل التخيير مثل كفارة شهر رمضان. طلب التعييني طلب شيء معين، الطلب العيني والكفائي، الطلب العيني طلب الشيء من المكلف بعينه كالصلاة طلب عيني لابد أن يأتي به كل مكلف مكلف، والطلب الكفائي طلب الشيء من أحد المكلفين على سبيل البدل، فإذا أتى به شخص واحد سقط عن الباقين أو أتى به بعضهم سقط عن الآخرين. فهنا يقول نستطيع حكمة الطلب الغيري الغسيا تقييد الوجوب بما في الأقسام يكون فيه تحديد الطلب فيكون تقييدا، وبالإطلاق لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فنستطيع أن نثبت أنه يريد النفسي التعييني العيني. فيقول بأن الطلب الغيري الغيرية تقتضي تقييد الوجوب بما إذا وجب ذلك الغير، فيصير تقييد شرط وتقييده. متى يأتي الطلب الغيري؟ بشرط إذا وجب ذلك الغير. التخييري بما إذا لم يؤت بالآخر، والكفائي إذا لم يأتي به الآخرون. فإذن دائما يوجد تقييد، وإذا لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فمعنى ذلك أنه لا يريد الغيرية ولا التغييرية ولا الكفائية، فيريد النفس التعييني العيني. بحث سهل ما في شيء. وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري، فالأول هو طلب الشيء لنفسه، والثاني هو طلب الشيء لأجل غيره، وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري، فالأول هو طلب شيء معين كالصلاة مثلا، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير ككفارة شهر رمضان، وانقسامه إلى العيني والكفائي، فالأول هو طلب الشيء من المكلف بعينه، يعني هو محدد معين، والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل، فإذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا تعيينيا عينيا، ويقال في توضيح ذلك أن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، فوجب يجب الوضوء إذا وجبت الصلاة. متى يجب الوضوء؟ بشرط أنه إذا وجبت الصلاة، وهذه الغيرية. والتخيرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤت بالآخر، فإذا لم تأتي بصيام الشهرين فعليك كفارة إطعام 60 مسكينة، فإذن بشرط إذا لم يؤت بالآخر. والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الآخر، يعني المكلف الآخر بالفعل، فإذا لم يأتي المكلف الآخر بالفعل هنا يجب عليك أن تأتي بهذا الفعل. وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة، فيثبت المعنى المقابل لها، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها، يعني على هذه التقييدات بقرينة. الجار والمجرور متعلق بأي شيء؟ بقرينة جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، تنفى بقرينة الحكمة. حط خط واكتب متعلق بتنفى مع الفاصل، صار قد هذا الجار والمجرور ما يدري يتعلق بأي شيء، فتنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة، تنفى بقرينة، بقرينة الحكمة. فإذا نفيناها بقرينة الحكمة إذن النتيجة فيثبت المعنى المقابل لها، فلم يذكر القيد فلا يريد القيد. فإذا نفينا الغيرية والتخييرية والكفائية فيثبت عند النفسية والتعيينية والعينية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.